أيها المسلمون، فإن الناس في هذا الشهر المبارك يأتون إلى بيت الله سبحانه وتعالى يؤدون العمرة إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. فالمسلمون ولله الحمد يحبون أن يدركوا هذا الفضل العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن عمرة في رمضان تعدل حجة. ولكن ليس معنى هذا أنها تقوم مقام الحج وأنها تسقط فريضة الحج، لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائما مقامه. فهذا الذكر إذا قال الإنسان 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فإنه يكون معادلا لمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. فهل يقال إن من وجب عليه هذه الرقاب كفارة ليمينه أو لغيره فإن هذا الذكر يقوم مقامها؟ لا أحد يقول بذلك. ولهذا يجب أن لا يتوهم المسلمون أن قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، معناه أنها تقوم مقام الحج، ولكنها تعدل الحج في الأجر والثواب. ويرجى لمن فعلها وقام بها ابتغاء وجه الله عز وجل، يرجى أن ينال ثواب الحج، وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا ما أحببت أن يكون قبل حديث هذه الليلة. أما الذي أريد أن أحدث عنه فهو ما سمعناه من تلاوة كتاب الله عز وجل، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى عن الزكاة عدة آيات، منها قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما معنى كنز الذهب والفضة؟ هل كنز الذهب والفضة دفنها في الأرض؟ لا، ولكن الكنز بينه الله في هذه الآية: ولا ينفقونها في سبيل الله. وأعظم ما تنفق الأموال به وأشده وأوكده هو الزكاة، فإنها أحد أركان الإسلام. ولذلك نقول: من لم يخرج زكاة ماله فقد كنزه، حتى لو كان على رؤوس الجبال. ومن أخرج زكاة ماله فإنه لم يكنز ولو كان في قعار البحار. وما أكثر الذين لا يؤدون الزكاة، ما أكثر الذين يغلب عليهم الشح، وهم في الحقيقة قد ظلموا أنفسهم، لأنهم يدخرون هذه الأموال لغيرهم فيكون عليهم عارها ونارها، ولغيرهم غنيمتها وثمارها، فإنها يحمى عليها في نار جهنم. ونار جهنم كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على نار الدنيا كلها 69 جزءا. وإذا كان الواحد منا لا يمكن أن يبقي أصبعه لا يمكن أن يبقيه في أبرد ما يكون من نار الدنيا لمدة ساعات، فكيف بإنسان تحمى عليه هذه المعادن من الذهب والفضة ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. بالله عليكم أيها المسلمون، من يستطيع أن يتحمل هذا؟ 50,000 سنة، ليس يوما واحدا وليس شهرا واحدا وليس ساعة واحدة، ولكن 50,000 سنة يحمى عليها في نار جهنم كلما بردت أعيدت حتى يقضى بين العباد. وهذه الآية الكريمة تدل على عظم الزكاة وعلى جرم من منع الزكاة، وأن عليه هذا الإثم العظيم والعياذ بالله. أما الآية الثانية فإن الله يخاطب بها المزكين والقابضين للزكاة، وهي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية يظن بعض الناس أنها تخاطب أهل الأموال، ولكنها تخاطب أهل الأموال وتخاطب الذين يقبضون الزكاة، فمن قبضها ولم يتصف بواحد من هذه الأوصاف فإنه قبض ما لا يستحق وأكل مالا بالباطل، ولا بد أن ينال إثمه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم، ليس من الطعام والشراب فحسب، ولكن من الطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح، حتى لو كان لديهم رجل فقير لا يجد ما يتزوج به، ولكنه عنده بيت يسكنه وعنده مال ينفق منه على نفسه بالكسوة والطعام والشراب، لكن ليس عنده ما يتزوج به، فإنه لا بأس أن نزوجه من الزكاة، لأن الزواج من أهم حاجات الإنسان، وهو يعتبر من الفقراء الذين يحتاجون لهذا المال. فالله سبحانه وتعالى لم يقيد الفقر بكونه لا يجد ما يأكل ويشرب ويلبس ويسكن، ولكنه أطلق الفقر، فكل إنسان لا يجد ما يسد حاجته من ضروريات الحياة فإنه يعطى من الزكاة. وأما قوله تعالى والغارمين فهم المدينون الذين يحتاجون إلى إبراء ذممهم من أطلاب الناس. وللإنسان أن يسلك أحد طريقين: إما أن يعطي المدين ليدفع الزكاة ليقضي دينه بنفسه، وإما أن يذهب إلى الدائن ويقضي الدين عن المدين. وهذه الطريق قد تكون أصلح من الطريق الأولى، لأنك لو أعطيت المدين شيئا ربما لا يوفي به ويفسده في أمور أخرى، ولكن إذا ذهبت أنت بنفسك وأعطيتها الدائن لإبراء ذمة المدين فإن ذلك مجزئك. ولهذا تجدون الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء الأصناف الأربعة كلهم ذكر الله استحقاقهم باللام الدالة على التمليك. أما الغارمون فإن الله تعالى قال: وفي الرقاب والغارمين، فأتى بفي الدالة على الظرفية التي لا تقتضي أن يملك المدين شيئا، أن يملك المدين شيئا، وإنما المقصود أن يقضى الدين. ولكن هل يقضى الدين عن الوالد يقضيه الولد إذا كان الوالد لا يتمكن من قضائه، أو الوالد يقضي الدين عن ولده إذا كان لا يتمكن من قضائه، هذا محل خلاف بين أهل العلم. والصواب في ذلك أنه يجوز للوالد أن يقضي الدين عن ولده إذا كان ولده لا يستطيع الوفاء، وأن الولد يجوز أن يقضي الدين عن والده إذا كان والده لا يستطيع الوفاء، لأن الآية عامة ولم ترد السنة بتخصيص الوالدين أو الأولاد وإخراجهم من هذا العموم. والواجب على المرء المسلم في هذه المسألة وفي غيرها مما دل عليه كتاب الله، الواجب عليه أن يأخذ بعمومه إلا إذا ثبت تخصيصه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من أهل العلم أو قياس صحيح تشهد له الأدلة. والحاصل أن الغارمين هم المدينون، فتعطى الزكاة في قضاء دينهم على الوجهين السابقين. وهل تقضى، هل يقضى الدين من الزكاة عن الرجل الميت؟ هذا أيضا ذكر ابن عبد البر وأبو عبيد إجماع أهل العلم أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت، ولكن الحق أن المسألة خلافية، وأن بعض أهل العلم أجاز أن يقضى الدين عن الميت إذا لم يخلف وفاء. والطريق التي أمرنا الله بها عند النزاع أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتبين أنه لا يقضى منها دين على ميت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح الله عليه إذا قدم إليه ميت مدين يسأل هل له من وفاء، فإذا قالوا لا وفاء له فإنه يتأخر ويأمر أصحابه أن يصلوا عليه وهو لا يصلي على المدين الذي لا وفاء له، حتى فتح الله عليه. فكان صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، ومن ترك مالا فلورثته. فلم يقض النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة دينا على ميت، مع أنه صلى الله عليه وسلم حريص على إبراء ذمة أصحابه. فهذا دليل بين على أنه لا يقضى منها دين على ميت. ثم إن المعنى يقتضي ذلك، وهو أن الميت لا يلحقه من الذل في هذا الدين مثل ما يلحق الإنسان الحي، فكوننا نعتني بالأحياء ونبرئ ذممهم ونحررهم من ذلك هو أولى وأجدر. أما الميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. مما يتعلق بالمباحث في هذه الآية قوله تعالى: وابن السبيل، فقوله تعالى: وفي سبيل الله، ما المراد في سبيل الله؟ المعروف أن المراد في سبيل الله هو الجهاد فقط، الجهاد في سبيل الله، وهذا هو المضطرد في القرآن. ولكن بعض المتأخرين يقول إن المراد في سبيل الله كل طريق خير وبر من بناء المساجد وإصلاح الطرق وغير ذلك، ولكنه ليس بصحيح، لأننا لو جعلنا قول الله تعالى وفي سبيل الله عاما لجميع طرق الخير التي ينفق فيها المال لم يكن للحصر المذكور في أول الآية فائدة، فإن أول الآية إنما الصدقات وإنما أداة الحصر، وإذا كانت أداة حصر فإننا نحصرها على ثمانية أصناف فقط، ولو عممناها لكانت الفائدة من الحصر قليلة، ولذلك لا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المدارس ولا في بناء المساجد ولا في إصلاح الطرق، ولكن تصرف في الجهاد في سبيل الله، سواء كان الجهاد في سبيل الله طريقه السلاح أو طريقه العلم والبيان، ولهذا تدفع الزكاة لطلبة العلم الشرعي الذين لا يجدون ما يكفيهم، وإن كانوا لو عملوا واحترفوا لوجدوا ما يكفيهم، فالمتفرغ لطلب العلم الشرعي يعطى من الزكاة ما تقوم به كفايته، وكذلك يشترى له من الكتب من الزكاة ما ينتفع به في علمه، لأن هذا كله من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه مما سمعناه في قراءة إمامنا.